من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. مرحبا بالأحبة في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه في قول الحق والصواب وأن يجعل من السامعين آذانا صاغية وقلوبا واعية وأن يجعل الجميع من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي هذا اللقاء أحب أن أتكلم معكم في أمرين هامين جدا، أحدهما الحث على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الحث على التآخي في الله والتحاب فيه، وهما أمران ضروريان لقيام دعوة الله تبارك وتعالى. أما الأمر الأول فقد ورد في آيات كثيرة يحث على طاعة الله وطاعة رسوله واتباع الكتاب واتباع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والاعتصام بحبل الله والاستمساك به. والثاني ورد في أحاديث كثيرة تحث على بيان تحث على محبة الله وتبين منزلة التحاب في الله تبارك وتعالى. وأرجو أن يلقى هذا الأمران من الشاب السلفي في أي مكان أن يلقى غاية الاهتمام، وأن يدرك السلفيون في كل مكان أهمية هذين الأمرين ومما قاله الله تبارك وتعالى في الحث على الأمر الأول. قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمر الله هذه الأمة أن بكت أبيها أن تعتصم بحبله، وهذا تكليف حتى يجب على المسلمين أن يقوموا به وأن يذهبوا به جميعا في العقائد وفي العبادات وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الأخلاق فيما يتعلق بالعقيدة في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته وما يتعلق باليوم الآخر هداية من البرزخ إلى قيام الساعة إلى البعد بالصراط إلى الوقوف الحساب إلى غير ذلك. هذه يجب أن يستوعبها المسلم أن تكون هذه الأمور كلها نصب عينيه مستضيئا فيها بكتاب الله وعلى هدى من الله تبارك وتعالى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا عزة ولا سعادة ولا كرامة للأمة في هذه الدنيا والآخرة إلا بتنفيذ هذا الأمر الواجب وهو الإعصام بحب الله جميعا والابتعاد عن الطرق. وإذا وجد الإخلاص لله والاستسلام لله رب العالمين والانقياد لله ولكتابه ولسنة رسوله لا يحصل التفرد، لا يمكن أن يحصل، وإنما يحصل التفرد والبعد عن الاتصال بحبل الله من اتباع الهوى ومن عدم الاتصال بحبل الله تبارك وتعالى وعدم الحرص على ذلك. فإذا حصل التهاون في هذا الأصل العظيم ترتب على ذلك التهاون الشرور الكبيرة في الدنيا والآخرة. وهذا هذه العواقب الوخيمة ملموسة بأيدي كل عاقل وكل منصف، عواقب وخيمة يعيشها المسلمون الآن ونتائج خطيرة لعدم تنفيذ هذا الأمر العظيم. وما جرى مجراه من النصوص في الكتاب والسنة. ونعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من اتباع الأهواء المؤدية إلى الشتات وإلى التفرق والتمزق وإلى العداوة والبغضاء والعياذ بالله. أمر الله بالإعصام بحبله في هذه الآية ونهانا عن التفرق. أما الصحابة أما القرون المفضلة فقد استجابوا لهذا التوجيه الرباني فاعتصموا بحبل الله وهو كتاب الله وسنة رسوله في جميع شؤونهم في عقائدهم وعباداتهم وجهادهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وفي أخلاقهم وسلوكياتهم. تمسكوا بذلك ففازوا وسعدوا وسادوا، فتح الله لهم الدنيا، فتح لهم الشعوب والقلوب بإخلاصهم وصدقهم، توقفت الفتوحات مع الأسف بسبب الفتنة التي يرها عبد الله بن سبأ اليهودي ومن تابعه من الحمقى والسفهاء، ثم أدى إلى قتل الخليفة الراشد عثمان إلى قتل علي رضي الله عنه. فلما اجتمعت كلمتهم عاد نشاطهم واستعادوا فتوحاتهم، ثم دب التفرق والتمزق فتوقف الفتوحات. ولا يزال المسلمون في نقص وفي هبوط حتى تكالبت وتداعت عليهم الأمم. سوف تداعى عليهم الأمم كما تداعى من أكلف على أخطاء قصتها. قالوا أمن قلت إلي وإلي يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه وكاء كان فرسي. حصل التفرق والنزاع والصراعات في الداخل، وكانت النتائج لهذه الصراعات والخلافات أن تكالبت عليهم الأمم وتداعت عليهم حتى استولوا على معظم العالم الإسلامي، ولم يكن من هذا الاستيلاء إلا بلاد الحرمين وما قاربها. وهبت الشرف تدافع عن أوطانها مع الأسف الشديد وتخلصوا من الاستعمار العسكري، لكن بقي الاستعمار الفكري والمنهجي وهو أخطر من الاستعمار العسكري. بقي في هذه الشعوب مع أسف شديد، ولم تستطع الخلاص من هذا الاستعمار الخبيث، واترى الكتاب والصحفيين والمواقع تهدي الديمقراطية، وقد هتفوا بالاشترافية حتى أسقطها الله، ولا زال يهتفوا بقوميات ودمقيات وإلى آخره. ما في هتاف في أصوات المسلمين إلى القليل اعتصموا بحبل الله عز وجل، اهتزوا بكتاب الله. هذا لا تسمع إلا الأصوات خافتة، وأما الأصوات القوية والمقوية وفي الصحف وفي المجلات وفي غيرها هتافات إلى تبعية الأمياء لعدى إسلام في كل المجالات إلا ما شاء الله، وعلى رأس هذه المجالات الديمقراطية التي ما جنى منها المسلمون إلا الهلاك والدمار، ولم يعتبروا ولم يتعبوا ولم يزدجروا مع الأسف الشديد، وهانوا على الله ثم هانوا على الشعوب، على أنفسهم وعلى الشعوب الكافرة، فتراهم يسخرون من الإسلام ويسخرون من القرآن ويسخرون من محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله لو رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لاستعادوا هيبتهم، ولم استطاع أعداء الإسلام أن يجرؤوا على شيء من هذا الذي يمارسونه الآن. كل هذا نتائج وخيمة لعدم الاستمساك بحبل الله تبارك وتعالى، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتيجة للتفرق الشنيع القائم على العقائد الضالة مع الأسف الشديد، وعلى الأهواء الجامحة، وعلى العداوات والبغضاء، ولن تطفو القلوب وتصفو النفوس إلا باستسلامها لله واعتصامها بالله عز وجل والإدراك الواعي بشؤم التفرق الذي حد الله منه. ولا تفرقوا فتفشلوا وتباريكم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فإذا تركوا هذه التحزبات وهذه التشريعات وهذه الأهواء الجامحة واستسلموا لأمر الله وقادوا لكتاب الله وسنة رسوله عادت لهم مكانتهم وعادت هيبتهم وذهبت لهم هذه الغطائية القاتلة، ولا مخلص لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما والعبد عليهما بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه إشارات ولمحات هي القضية الأولى، ولا تحتاج إلى تفاصيل طويلة، ليس هذا محلها الآن لأن الوقت ضيق وأنا لا أستطيع أواصل في هذه التفصيلات، وأغرق الآن على الأمر الثاني وهو التحاب في الله والتآخي فيه، وهذا أمر مهم جدا جدا، لا تصلح دنيانا ولا أخرانا إلا به بعد اعتصامنا بحبل الله. قال الله تعالى نادحا رسول الله وأصحابه محمد رسول الله والذين معه شجداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع الأخرى شطأ فآزره فاستغلق فاستوى على سوره ويغيظ به الكفار. فهذه صفات محمد وصحابة الكرام التواد والتراحم والمحبة والتماسك والتعاون كما مثله في التوراة ومثله في الإنجيل. التوراة خزن خلي شرقه فآزره تغي يخرج ثم تكثر فصائل فروعه حتى يشتد ويطوى ويتماسك بعضهم بعض. الله أكبر. فهذا يجب أن نأخذ منه درسا واعيا كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تراحمون فيما بينهم وكيف كانوا أشداء على أعدائه. الآن في الساحة وفي الصحف وبعض الإعلاميين وبعض المتفقهين ينادون بالحرية والتآخي وحوار الأديان وقوة الأديان وإلى آخر هذه التفاهات التي تدل على الغثائية في هذه الأمة. قال الشدة على الكفار وما بينهم الشدة مع حكمة لا تميل تليل قلاتهم لأعداء الله وإذا ما غضبوهم ينتصر وإذا طمع العدو في جزء من بلدانهم أو في شيء من انتقاصهم وإهانتهم تجدهم من أقوى الناس وأشد الناس في مواجهة هذه الإساءات وهذه الأخطاء. وهذا لا ينافي ما قاله الله في رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فوالله إنه لرحمة وإنه بقوته يجلبون الناس إلى الجنة بالسلاسل رحمة منه. وهذه والله رحمة. وفتح الشعوب بهذه القوة فسعدت له الشعوب فكان ذلك والله رحمة. ولو أن المسلمين على الحالة قال يا رسول الله صحابة الكرام لكانوا رحمة للناس. ألم تروا هذا الشقاء وهذا الدوار الذي تعيشه الإنسانية في هذا العصر الذين ينادون يسخرون من الإسلام ويصفونه بالقسوة الوحشية وهم والله الوحوش وهم الذين ملأوا الدنيا فتنا وفسادا وهم السفاكون للدماء وهم الغزاة الأبرياء في أوطانهم يسحقونهم ويقتلونهم ويشردونهم بصواريخهم ودباباتهم وأساطيرهم الجوية والبرية والبحرية ومع ذلك يدعون الرحمة قبحهم الله الكذابين. وتجد من ينعت من ينعت من المسلمين بمثل هذه الأشياء مع الأسف الشديد. نعم هذه القسوة التي يبديها الإرهابيون والأسلحة التي يستخدمونها هذه الإسلام منها بريء. فالإسلام هو دعوة إلى الله وهداية للناس وإصلاح لحياة الناس وكله خير. وإذا لجأ واضطر إلى قتال فقتال شريف لذيذ لا يقتل فيه النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ ولا العجائز ولا العباد في الصوامع ولا غيرهم. أتجد هذا عند اليهود أو تجده عند النصارى أو عند المجوس أو الهندو أو الشيوعيين لا تجد عندهم إلا الحروب الفوجاء المدمرة التي تأتي على الخضر واليابس وعلى الصغير والكبير وعلى البنيان البناء فتردمه وعلى التسهلات والدمار والأسف الشديد. بينما الإسلام ينهى عن قطع الأشجار وعن قتل من ذكرناهم من الأصناف التي سلف ذكرها. الشاهد إنهم على الإخوة المسلمين جميعا أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وأن يتلاحموا وأن يتراحموا وأن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وأن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا والله لا يتم أبدا إلا إذا تخلوا عن هذه الأهواء التي عاشوا عليها أجيالا واعتصموا بحبل الله جميعا، حينئذ يتحقق كل خير لهم بما في ذلك هذه الرقوبة وهذه المحبة التي حث عليها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تمنكن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذه البدع والله من شعب الكفر، فالمؤمن الصادق والله يكرهه ويبغضه. هذه الثلاث يجب أن يهتم بها المسلمون حتى يجدوا حلاوة الإيمان، لما كنا فيه وجد بهم حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم من سواهم. فإذا وجدت هذه الروح في الأفراد والجماعات حب الله وحب رسوله مقدم على كل شيء وفوق كل شيء، وهذا لا يتأتى من أهل الأهواء، لا يتأتى إلا من المؤمنين الصادقين المعتصمين بحب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم من سواهم. لا يحب شيئا أكثر من محبة الله ومحبة رسوله، ولو كان الآباء والأبناء والإخوان والأشائر وغيرهم، تجده يضع محبة هؤلاء عندما يدعو الداعي لنصرة الله تبارك وتعالى بسجنه يقدمها على هذه الأشياء جميعا، بل في كل حال حب الله وحب رسوله. ولا يكون المرء مؤمنا من جهة الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه من كل شيء سواهما، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترتموها وتجارة تقسمون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الأشياء كلها إذا تعرض منها شيء مع محبة الله ومحبة رسوله، المؤمن الصادق يقدم محبة الله وما يحبه الله على ما يحبه أبوه وأمه وزوجه وابنه وأخوه وعشيرته. لو وقف كل صف واحدة له المطلوب يتعارض مع حب الله وحب رسوله، لا يقدم شيئا من ذلك على حب الله وما يحبه الله ورسوله، لا يقدم شيئا من ذلك على حب الله وحب رسوله ولا على ما يحبه الله ورسوله. وأن يحب المرء ما يحبه إلا لله، فيتجرد في هذه المحبة وإخلاص وصدق، لا يحب هذا المرء إلا لله، تقرب إلى الله تبارك وتعالى وامتثال لأمره وأمر به عليه الصلاة والسلام في الإخلاص في هذه المحبة. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغدر في النار. لو خير بين النار بالقاع في النار وبين العبد الكفر لآثرت أن يقذف في النار. والله إن البدع الكبرى إنها لمشتقة من هذا الكفر بالله، كما قال الشيخ سلمة رحمه الله البدع مشتقة من الكفر وآية إليه، والعياذ بالله. فعلينا أن نحب الله ونحب رسوله وكتابه وسنة نبيه وصحابة الكرام والسلف الصالحين والمؤمن الصادقين في السابق واللاحق والمعاصرين والموجودين، يحب المؤمن الصادقين لله تبارك وتعالى لا لأجل الدنيا ولا لأجل عشيرة ولا من أجل نسب، وإنما من أجل الله تبارك وتعالى. وأن نكره الكفر ونبغضه أشد البغض، وأن نبغض البدع أشد البغض. بارك الله فيكم. لهذا إذا وجدت هذه الأمور الثلاث وجد المؤمن حلاوة الإيمان، وجد المؤمن حلاوة الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدونها لا يجد. وكم هم الأشقياء المحرومون الذي لا تتوفر فيه هذه الصفات الثلاثة. حسن كريم قد يحب الآباء والعشيرة ويقدمها على محبتنا ومحبة رسول الله. قد يحب شخصا لا من أجل الدنيا لا من أجل الله تبارك وتعالى. قد لا يكره الكفر والبدع والعاديات مع الأسف الشديد، فيكون قلبه ميتا ما عنده إحساس، لا يحس حلاوة الإيمان. فعلينا أن نجعل هذه الثلاث رسائل نصب أعيننا. والنصوص كثيرة، ومنها سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، شاب نشأ في عباد الله، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن جمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا باضت عيناه. هذه الخصال يجب أن يحرص عليها المسلم وأن يتحلى بها، ومنها المؤاخاة والتحاب بالله تبارك وتعالى. فإن من ثمار هذه الخصال ومنها التحاب في الله أن يضل الله أصحابها يوم القيامة عند تلك الأهوال الشدائد، يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ويقول الله في حديث القدسي أين المتحاب، يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يقول أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا أمر عظيم يجب أن يهتم به الشباب المسلم، وأن يدركوا مكانة الحب في الله عز وجل، وأن له عند الله هذه المنزلة العظيمة، وأن الله ينادي المتحابين في الله من بين الناس. أين هؤلاء المتحابين فيه بجلاله، يعني يعظمون الله، تعظيم الله وإجلاله وإخباره وتقديسه يدفع هذه القلوب الطيبة النيرة الطيرة إلى التحاب في ذات الله تبارك وتعالى، فيكافئهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأن ينادي على رؤوس الأشهاد أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي ولا ظل إلا ظلي. ويقول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشى السلام بينكم. هذا أمر عظيم، لا ندخل الجنة إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بالتحاب في الله تبارك وتعالى. ثم يدلنا على السبب الذي يرسخ هذه المحبة في القلوب والنفوس، وهو إفشاء السلام، تفشيه الوجه لله تبارك وتعالى، تواضعا لله، تخلقا بالأخلاق الإسلامية، رغبة فيما عند الله، رغبة في تأليف القلوب وجلبها إلى الحق والخير، وإلى صعيد المحبة في الله تبارك وتعالى. ينبغي أن ندرك هذه الأسباب، أن ندرك أولا أنه لا طريق للجنة إلا الإيمان، ولا إيمان كامل إلا بالتحاب في الله. فإذا كان إنسان يدعى الإيمان ولا يحب في الله، ما قيمة في هذا الإيمان؟ وما قيمة هذا الشخص لا يحب في الله والعياذ بالله؟ من حب في الله يحب الأنبياء، حب الصالحين، حب الصحابة، حب المؤمنين جميعا، حبهم في الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر بحبه، أمر بهذا. والرسول يدفعنا إلى أن نبذل الأسباب، والأسباب كثيرة، منها إفشاء السلام، منها الأخلاق الطيبة، ومنها الكرم، ومنها الأخلاق التي تحبب الناس إلى بعضهم بعضا. فهذه الأسباب لا بد أن نتعاطاها، لا بد أن ندركها، ولا بد أن نتعاطاها يا إخوة، حتى يتم التلاحم والتآخي فيما بين على الأقل الشباب السلفي. فإننا نلمس أن الشيطان يدب ويبث سموم الفرقة والإحن والبغضاء وانصراف القلوب عن القيام بهذه الأمور العظيمة. فتجد الإخوان سلفي، هذا سلفي، لكن لا تزاور، لا تآخي، لا تعامل، لا شيء، هذا سلفي. أنتم سمعتم أيضا ما تحبون به ذلك، إذا تحببنا نصيب الجسد الواحد، إذا اشتكى من عظم تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. في حديث عمر رضي الله عنه يقول: المتحابون بجلال الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أمر سهل، منزل عظيمة، والطريق إليها سهل، هو أن تحب لله تبارك وتعالى، فتنال مثل هذه المنازل العظيمة. من الأسباب التي تجعلك محبوبا عند الله تبارك وتعالى أن تطيع هذا الرسول وتتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالدعاوى كثيرة حتى عند النصارى واليهود يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن الأمور ليست بالدعوى، الأمور بالحقائق بالعمل. فصادق الاتباع لا شك أنه ساعي في كسب محبة الله له، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. إذا أردت أن يحبك الله وينزلك المنازل العالية عنده في الدنيا والآخرة، فعليك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى مرضات الله وإلى الجنة. ومنها كما في حديث معاذ رضي الله عنه: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وجبت محبة الله لمن يقوم بهذه الأمور كلها في ذات الله عز وجل، زيارة في الله، مجالسة في الله، ما يجالس يوسع السوق، إذا جلس السوق لا تخل كيف، وجلس الخير كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجده إلى الطيبة. والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، تبادل أيضا، يعني يبذل شيء من ماله إخوانه، ليه؟ ليكسب منزل عند الناس، لا، من ذلك وجه الله عز وجل. هذه من موجبات محبة الله تبارك وتعالى، فاحرصوا عليها وتحابوا في الله وتجالسوا في ذات الله وتزاوروا في ذات الله وتبادلوا في ذات الله تبارك وتعالى. كسب عظيم، أمر عظيم، بأمور سهلة،
مو سهل يسير الأمر هذا يسير على من يسر الله عليه. إذا أراد الله بك خيرا سهل لك هذه الأمور كلها. وإذا صعبت عليك هذا الدليل أن فيك خلل وفيك نقصا يجب أن تتخلص منه حتى تنال محبة الله تبارك وتعالى. وإذا أخذت أخاك فأخبره أنك تحبه، أمر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أحببت أخ شخصا في الله أخبره أنك تحبه في الله تبارك وتعالى. ورسول الله نفسه قال معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن السنة أن تخبر أخاك أنك تحبه بالله عز وجل، والحث على التمسك بالكتاب والسنة وعلى التآخي والتعاون في ذات الله تبارك وتعالى. وردت بذلك نصوص كثيرة، عليكم بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجدونها مملوءان بذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يعيننا على الاتصال بكتابه وسنة رسوله وأن يبث في نفوسنا روح المحبة لبعضنا بعضا في ذات الله تبارك وتعالى. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل تفضل.
الشيخ عبد الغني عيسى يسلم عليه كثيرا،
بلغ سلامي هو وجميع اخوانه.
يقول لك اعتدى عن حضور المحاضرة،
بلغ سلامي على كل حال، بلغ المشايخ جميعا سلام، بلغ اخوانكم جميعا سلاما. امين. هذا سؤال واحد ولا سؤال؟ انا تعبان عن الكلام.
طيب
شيخ،
السؤال الاول، كيف كانت سنة السلف في طلب العلم والنهم في تحصيله والإقبال عليه؟ فلقد حصل في الفترة الأخيرة فتورا كبيرا لدى كثيرا من الشباب في طلب العلم والأسباب كثيرة جدا، فلو تلقون الضوء على بعض هذه الأسباب التي صرفت كثيرا من الشباب عن الطلب وعلاج ذلك جزاكم الله خيرا.
حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله وحب كتابه وسنة نبيه دفع السلف الصالح رضوان الله عليهم على الاهتمام بالعلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالسبب الأول والأخير إرادة الله تبارك وتعالى. من أراد الله به خيرا هيأ له الأسباب طلب العلم والتفقه في ذات الله تبارك وتعالى. ومن أراد به شرا كما هو مفهوم هذا الحديث فلا يهيأ له هذا. هذا السبب الأساسي. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بارك الله فيكم. وأعظم هداية هداية العلم والاهتمام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب حب الدنيا والتكالب عليها والعياذ بالله. ومن الأسباب العجز والكسل، والأسباب كثيرة بارك الله فيكم. وكل إنسان يعرف الأسباب والعوائق التي تحول بينه وبين تحصيل العلم والتفقه في دين الله، فيجب أن يحب الله أولا ورسوله ثانيا وكتابه وسنة نبيه، وأن يستمثل بدرس سيرة السلف الصالح وهيامهم بالعلم وشدهم الرحال من البلدان القاسية إلى البلدان القاسية، يشد الرحال من أجل حديث واحد لمدة شهر، من الصحابة من رحل إلى مصر ومسافة شهر في المدينة رحل من حديث واحد، ومن رحل إلى الشام من أجل حديث واحد. وكان السلف يشد الرحال من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن الشمال إلى جنوبها من أجل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أجل التفقه في الدين. فنحن نحث الشباب كما في درسنا هذا على الإرسام بحبل الله والتآخي في ذات الله والحرص على طلب العلم. بارك الله فيكم. والأمور خيرة لا تحصل إلا بالعلم. فالجاهل الذي لا يعرف شيئا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا يمكن أن يحقق شيئا مما يحبه الله تبارك وتعالى إلا بلطف الله سبحانه وتعالى. والعلم يبين لنا عظمة الله وجلاله، ويبين لنا منزلة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومنازل الأنبياء ومنازل الملائكة، ويبين لنا الجنة وما فيها من النعيم كما في القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا علم، هذا أعلى أنواع العلم بارك الله فيكم. فهذا إذا هيئ الله العبد وأراد به خيرا فقهه في دينه وعرف هذه الأشياء وقدم العلم والخير على كل مصالحه الدنيوية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا اتباع السلف الصالح في العلم والتعلم والتطبيق. إن ربنا سميع الدعاء.
يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نلاحظ في الفترة الأخيرة بعض الشباب السلفي الحريصين على طلب العلم، لكن دون تأصيل سلفي سديد قد قابلوا غلول الحدابية بالجفاء، فيأخذون العلم عن أناس لا يعرفون ما دينهم ولا بيت ولا بيتنهم بمجرد ما تظهر أسماءهم في الساحة، وإن ذكرناهم بضرورة معرفة حال هؤلاء رمونا بالغلول وبغلاة التجريح، وقد يصل الحد إلى وصفنا بالحدابية، ووالله إنا منها براء. فنرجو من فضيلتكم بيان مدى خطورة أخذ العلم عمن لا يعرف حاله ولمن لا يكون ذلك، وكذلك بيان أهمية الاطلاع على كتب الردود لعدم الوقوع في تلك الأخطاء.
لكل واحد يتفادى خطوة كاملة. أنا أوصيكم جميعا بتقوى الله والتآخي فيه ولين الجانب والرفق واللطف، فإن الله يحب الرفق والأمر كله. يعني الصحيح يوجد شاب سلفي عندهم شدة التمسك، لكن توجد عندهم شدة تشبه شدة حدادية، فهذه فطرة بارك الله فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء يقول مشد يتنفر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تؤسروا، وبشروا ولا تنفروا. فلينوا بأيدي إخوانكم يا شباب، من عنده شيء من التمسك بالسنة فليحلها بالأخلاق العالية من الصبر والحلم واللطف والرفق وما شكل ذلك. تلطف بمن ترى أنه سلفي لكن فيه ضعف، لا تقابلوا بالجفوة والقسوة والعنف والشدة بارك الله فيكم، فإن هذا مغيظ عند الله تبارك وتعالى. فلا بد من الرفق واللين بارك الله فيكم. وعلى هؤلاء المتساهلين أن يتحركوا وأن يجدوا في العمل، وأن يحرصوا على كسب إخوانهم، وأن يحرصوا على محبتهم، ولا بد أن يكون الحرص من الطرفين على طلب العلم وعلى التآخي في ذات الله وعلى التراحم، على التراحم أشداء الكفار وحماء بينهم، لا بد من التراحم بارك الله فيكم. إذا ما في رحمة هو أخطأ هذه جبلت بحكمة. أنا أقول غير مرة، نحن إذا سقط الواحد منا يعني مثل يكون مثل الطبيب يأخذ هذا المريض المستشفى، أعرف باللطف والحكمة. في ناس عندهم شدة وحدة إذا سقط الإنسان أجهزوا عليه مع الأسف الشديد، فابتعدوا عن الشدة المهلكة وعن التساهل المضيع للحق، وتراحموا فيما بينكم وتناصحوا بالحكمة والموعظة الحسنة. وأسأل الله أن يذهب هذه الفرقة وهذا الجفاء، وعلاجه التحلي بالأخلاق الفاضلة من الأطراف كلها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التحلي بالأخلاق العالية من حب العلم ومن التواضع ومن اللين ومن الرفق بارك الله، ومن الجد في تحصيل العلم والحرص على كسب الأخوة في ذات الله تبارك وتعالى، ومن أجل الله، لا من أجل مصالح دنيوية ولا من أجل غير ذلك. إن ربنا سمع الدعاء. يكفي يا أخي، خلاص أسئلتك طويلة وتحتاج لها دروس، وفقك الله وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، بارك الله فيكم، يحفظ الجميع، بلغ سلامي للمشايخ والإخوان، وكلهم يحترمون مشايخهم. رياس المريض المبتدئ من الجلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. مرحبا بالأحبة في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه في قول الحق والصواب، وأن يجعل من السامعين آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يجعل الجميع من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وفي هذا اللقاء أحب أن أتكلم معكم في أمرين هامين جدا، أحدهما الحث على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الحث على التآخي في الله والتحاب فيه، وهما أمران ضروريان لقيام دعوة الله تبارك وتعالى. أما الأمر الأول فقد ورد في آيات كثيرة يحث على طاعة الله وطاعة رسوله واتباع الكتاب واتباع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والاعتصام بحبل الله والاستمساك به، والثاني وردت فيه أحاديث كثيرة تحث على بيان، تحث على محبة الله، وتبين منزلة التحاب في الله تبارك وتعالى. وأرجو أن يلقى هذا الأمران من الشاب السلفي في أي مكان أن يلقى غاية الاهتمام، وأن يدرك السلفيون في كل مكان أهمية هذين الأمرين، ومما قاله الله تبارك وتعالى في الحث على الأمر الأول، قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
فأنقذك منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمر الله هذه الأمة أن بكرت أبيها أن تعتصم بحبله، وهذا تكليف حتى يجب على المسلمين أن يقوموا به وأن يذهبوا به جميعا في العقائد وفي العبادات وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الأخلاق فيما يتعلق بالعقيدة في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته وما يتعلق باليوم الآخر بداية من البرزخ إلى قيام الساعة إلى البعوث بالصراط إلى وقوف الحساب إلى غير ذلك. هذه يجب أن يستوعبها المسلم، أن تكون هذه الأمور كلها نصب عينيه مستضيئا فيها بكتاب الله وعلى هدى من الله تبارك وتعالى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا عزة ولا سعادة ولا كرامة للأمة في هذه الدنيا والآخرة إلا بتنفيذ هذا الأمر الواجب، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا والابتعاد عن الطرق. وإذا وجد الإخلاص لله والاستسلام لله رب العالمين والانقياد لله ولكتابه ولسنة رسوله لا يحصل التفرد، لا يمكن أن يحصل، وإنما يحصل التفرد والبعد عن الاعتصام بحبل الله من اتباع الهوى ومن عدم الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وعدم الحرص على ذلك. فإذا حصل التهاون في هذا الأصل العظيم ترتب على ذلك التهاون الشرور الكبيرة في الدنيا والآخرة. وهذا هذه العواقب الوخيمة ملموسة بأيدي كل عاقل وكل منصف، عواقب وخيمة يعيشها المسلمون الآن ونتائج خطيرة لعدم تنفيذ هذا الأمر العظيم. وما جرى مجراه من النصوص في الكتاب والسنة، ونعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من اتباع الأهواء المؤدية إلى الشتات وإلى التفرق والتمزق وإلى العداوة والبغضاء والعياذ بالله. أمر الله بالإعتصام بحبله في هذه الآية ونهانا عن التفرق. أما الصحابة أما القرون المفضلة فقد استجابوا لهذا التوجيه الرباني فاعتصموا بحبل الله وهو كتاب الله وسنة رسوله في جميع شؤونهم، في عقائدهم وعباداتهم وجهادهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وفي أخلاقهم وسلوكياتهم. تمسكوا بذلك فازوا وسعدوا وسادوا، فتح الله لهم الدنيا، فتح لهم الشعوب والقلوب بإخلاصهم وصدقهم، توقفت الفتوحات مع الأسف بسبب الفتنة التي يرها عبد الله بن سبأ اليهودي ومن تابعه من الحمقى والسفهاء، ثم أدى إلى قتل الخليفة الراشد عثمان إلى قتل علي رضي الله عنه. فلما اجتمعت كلمتهم عاد نشاطهم واستعادوا فتوحاتهم، ثم دب التفرق والتمزق فتوقف الفتوحات. ولا يزال المسلمون في نقص وفي هبوط حتى تكالبت وتداعت عليهم الأمم
سوف تبارك الأمم كما تباع عن أكلف الأخطاء قصتها. قالوا أمن كل تأذي وإذي يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه وفاء كما قال السيد. حصل التفرق والنزاع والصراعات في الداخل، وكانت النتائج لهذه الصراعات والخلافات أن تكالبت عليهم الأمم وتداعت عليهم حتى استولوا على معظم العالم الإسلامي، ولم يكن هذا الاستيلاء إلا بلاد الحرمين وما قاربها. وهبت الشرف جدافع عن أوطانها مع الأسف الشديد، وتخلصوا من الاستعمار العسكري، لكن بقي الاستعمار الفكري والمنهجي وهو أخطر من الاستعمار العسكري. بقي في هذه الشعوب مع الأسف الشديد، ولم تستطع الخلاص من هذا الاستعمار الخبيث، وترى الكتاب والصحفيين والمواقع تهب الديمقراطية وقد هتفوا بالاشتراكية حتى أسقطها الله، ولا زال يهتفوا بقوميات ودمقيات وإلى آخره. ما في هتاف في أصوات المسلمين إلى القليل اعتصموا بحب الله عز وجل وفزوا بكتاب الله. هذا لا تسمع إلا الأصوات خافتة، وأما الأصوات القوية والمقوية وفي الصحف وفي المجلات وفي غيرها تافات إلى تبعية الأمياء لأعداء الإسلام في كل المجالات إلا ما شاء الله، وعلى رأس هذه المجالات الديمقراطية التي ما جنى منها المسلمون إلا الهلاك والدمار، ولم يعتبروا ولم يتعبوا ولم يزدجروا مع الأسف الشديد، وهانوا على الله ثم هانوا على الشعوب، على أنفسهم وعلى الشعوب الكافرة، فترهم يسخرون من الإسلام ويسخرون من القرآن ويسخرون من محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله لو رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لاستعادوا هيبتهم، ولم استطاع أعداء الإسلام أن يجرؤوا على شيء من هذا الذي يمارسونه الآن. كل هذا نتائج وخيمة لعدم الاستمساك بحبل الله تبارك وتعالى، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتيجة للتفرق الشنيع القائم على العقائد الضالة مع الأسف الشديد، وعلى الأهواء الجامحة وعلى العداوات والبغضاء، ولن تطفو القلوب وتصفو النفوس إلا باستسلامها لله واعتصامها بالله عز وجل والإدراك الواعي بشؤم التفرق الذي حد الله منه. ولا تفرقوا فتفشلوا وتباريتم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فإذا تركوا هذه التحزبات وهذه التشريعات وهذه الأهواء الجامحة واستسلموا لأمر الله وقادوا لكتاب الله وسنة رسوله عادت لهم مكانتهم وعادت هيبتهم وذهبت لهم هذه الغطائية القاتلة، ولا مخلص لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما والعبد عليهما بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه إشارات ولمحات هي القضية الأولى، وهي تحتاج إلى تفاصيل طويلة ليس هذا محلها الآن لأن الوقت ضيق وأنا لا أستطيع أواصل في هذه التفصيلات. وقرب الآن الأمر الثاني وهو التحاب في الله والتآخي فيه. وهذا أمر مهم جدا جدا، لا تصلح دنيانا ولا أخرانا إلا به بعد اعتصامنا بحبل الله. قال الله تعالى نادحا رسول الله وأصحابه محمد رسول الله والذين معه الشجداء والكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سجود ويغيظ به الكفار. فهذه صفات محمد وصحابة الكرام التواد والتراحم والمحبة والتماسك والتعاون كما مثله في التوراة ومثله في الإنجيل. التوراة كان أخرج شطأه فآزره ثم يخرج ثم تكثر فصائل فروعه حتى يشتد ويطوى ويتماسك بعضهما بعض. الله أكبر. فهذا يجب أن نأخذ منه درسا واعيا كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تراحمون فيما بينهم وكيف كانوا أشداء على أعدائهم. الآن في الساحة وفي الصحف وبعض الإعلاميين وبعض المتفقهين ينادون الحرية والتآخي وحوار الأديان وقوة الأديان وإلى آخر هذه التفاهات التي تدل على الغثائية في هذه الأمة. قال الشدة على الكفار رحماء بينهم، الشدة مع حكمة لا تميل تلين قلاتهم لأعداء الله وإذا ما غضبوهم ينتصر وإذا طمع العدو في جزء من بلدانهم أو في شيء من انتقاصهم وإهانتهم تجدهم من أقوى الناس وأشد الناس في مواجهة هذه الإساءات وهذه الأخطاء. وهذا لا ينافي ما قاله الله في رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فوالله إنه لرحمة وإنهم بقوتهم يجلبون الناس إلى الجنة بالسلاسل رحمة منهم، وهذه والله رحمة. وفتحوا الشعوب بهذه القوة فسعيت له الشعوب فكان ذلك والله رحمة. ولو أن المسلمين على الحالة قال يا رسول الله وصحابته الكرام لكانوا رحمة للناس. ألم تروا هذا الشقاء وهذا الدوار الذي تعيشه الإنسانية في هذا العصر الذين ينادون يسخرون من الإسلام ويصفونه بالقسوة الوحشية وهم والله الوحوش وهم الذين ملأوا الدنيا فتنا وفسادا وهم السفاكون للدماء وهم الغزاة الأبرياء في أوطانهم يسحقونهم ويقتلونهم ويشردونهم بصواريخهم ودباباتهم وأساطيرهم الجوية والبرية والبحرية ومع ذلك يدعون الرحمة قبحهم الله الكذابين. وتجد من ينعت من المسلمين لمثل هذه الأشياء مع الأسف الشديد. نعم هذه القسوة التي يبديها الإرهابيون والأسلحة التي يستخدمونها هذه الإسلام منها بريء. فالإسلام هو دعوة إلى الله وهداية للناس وإصلاح لحياة الناس وكله خير. وإذا لجأ واضطر إلى قتال فقتال شريف لذيذ لا يقتل فيه النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ ولا العجائز ولا العباد في الصوامع ولا غيرهم. أتجد هذا عند اليهود أو تجده عند النصارى أو عند المجوس أو الهندو أو الشيوعيين؟ لا تجد عندهم إلا الحروب الفوجاء المدمرة التي تأتي على الخضر اليابس وعلى الصغير والكبير وعلى البنيان البناء فتردمه وعلى الفسالات والدمار والأسف الشديد. بينما الإسلام ينهى عن قطع الأشجار وعن قتل من ذكرناهم من الأصناف التي سلف ذكرها. الشاهد إنهم على الإخوة المسلمين جميعا يؤمن إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وأن يتلاحموا وأن يتراحموا وأن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وأن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا والله لا يتم أبدا إلا إذا تخلوا عن هذه الأهواء التي عاشوا عليها أجيالا واعتصموا بحبل الله جميعا. حينئذ يتحقق كل خير لهم، وما في ذلك هذه الرقوبة وهذه المحبة التي حث عليها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تمنكن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذه البدع والله من شعب الكفر، فالمؤمن الصادق والله يكرهه ويبغضه. هذه الثلاث يجب أن يهتم بها المسلمون حتى يجدوا حلاوة الإيمان، لما كنا فيه وجد بهم حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم من سواهم. فإذا وجدت هذه الروح في الأفراد والجماعات، حب الله وحب رسوله مقدم على كل شيء وفوق كل شيء، وهذا لا يتأتى من أهل الأهواء، لا يتأتى إلا من المؤمنين الصادقين المعتصمين بحب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليهم من سواهم، لا يحب شيئا أكثر من محبة الله ومحبة رسوله. ولو كان الآباء والأبناء والإخوان والأشائر وغيرهم، تجده يضع محبة هؤلاء عندما يدعو الداعي لنصرة الله تبارك وتعالى بسجنه يقدمها على هذه الأشياء جميعا، بل في كل حال حب الله وحب رسوله. ولا يكون المرء مؤمنا من جهة الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه من كل شيء سوى الله. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترتموها وتجارة تقصون كسادها ومسافر ترضونها أحب إليكم الله ورسوله، فتربصوا حتى يتشابه الأمر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الأشياء كلها إذا تعرض منها شيء مع محبة الله ومحبة رسوله، المؤمن الصادق يقدم محبة الله وما يحبه الله على ما يحبه أبوه وأمه وزوجه وابنه وأخوه وعشيرته. لو وقف كل صف واحدة لهم مطلوب يتعارض مع حب الله وحب رسوله، لا يقدم شيئا من ذلك على حب الله وما يحبه الله ورسوله، لا يقدم شيئا من ذلك على حب الله وحب رسوله ولا على ما يحبه الله ورسوله. وأن يحب المرء ما يحبه إلا لله، فيتجرد في هذه المحبة وإخلاص وصدق، لا يحب هذا المرء إلا تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وامتثال لأمره وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الإخلاص في هذه المحبة، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يدخل في النار. لو خير بين النار بالقاء في النار وبين العبد الكفر لآثر أن يقذف في النار. والله إن البدع الكبرى إنها لو اشتقت من هذا الكفر بالله كما قال الشيخ سلمة رحمه الله، فالبدع اشتقت من الكفر وآلة إليه والعياذ بالله. فعلينا أن نحب الله ونحب رسوله وكتابه وسنة نبيه وصحابة الكرام والسلف الصالحين والمؤمن الصادقين في السابق واللاحق والمعاصرين والموجودين، نحب المؤمنين الصادقين لله تبارك وتعالى، لا لأجل الدنيا ولا لأجل عشيرة ولا من أجل نسب، وإنما من أجل الله تبارك وتعالى. وأن نكره الكفر ونبغضه أشد البغض، وأن نبغض البدع أشد البغض. بارك الله فيكم. لهذا إذا وجدت هذه الأمور الثلاث وجد المؤمن حلاوة الإيمان، وجد المؤمن حلاوة الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم، وبدونها لا يجد. وكم هم الأشقياء المحرومون الذي لا تتوفى فيه بهذه الأسباب الثلاثة. حسن كريم، قد يحب الآباء والعشيرة ويقدمها على محبة الله ومحبة رسوله، قد يحب شخصا لا من أجل الدنيا لا من أجل الله تبارك وتعالى، قد لا يكره الكفر والبدع والعاديات مع الأسف الشديد، فيكون قلبه ميتا ما عنده إحساس، لا يحس حلاوة الإيمان. فعلينا أن نجعل هذه الثلاث رسائل نصب أعيننا. والنصوص كثيرة، ومنها سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عباد الله ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة لا تحسن الجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا باضت عيناه. هذه الرسائل يجب أن يحرص عليها المسلم وأن يتحلى بها، ومنها المؤاخاة والتحاب بالله تبارك وتعالى. فإن من ثمار هذه الخصال ومنها التحاب في الله أن يضل الله أصحابها يوم القيامة عند تلك الأهوال الشدائد، يضلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ويقول الله في حديث القدسي أين المتحاب، يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، يقول أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا أمر عظيم يجب أن يهتم به الشباب المسلم، وأن يدركوا مكانة الحب في الله عز وجل، وأن له عند الله هذه المنزلة العظيمة، وأن الله ينادي المتحابين في الله من بين الناس. أين هؤلاء المتحابين فيه بجلاله، يعني يعظمون الله، تعظيم الله وإجلاله وإخباره وتقديسه يدفع هذه القلوب الطيبة النيرة الطيرة إلى التحاب في ذات الله تبارك وتعالى، فيكافئهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأن ينادي على رؤوس الأشهاد أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي ولا ظل إلا ظلي. ويقول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشى السلام بينكم. هذا أمر عظيم، لا ندخل الجنة إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بالتحاب في الله تبارك وتعالى. ثم يدلنا على السبب الذي يرسخ هذه المحبة في القلوب والنفوس، وهو إفشاء السلام، تفشي الوجه لله تبارك وتعالى، تواضعا لله، تخلقا بالأخلاق الإسلامية، رغبة فيما عند الله، رغبة في تأليف القلوب وجلبها إلى الحق والخير وإلى صعيد المحبة في الله تبارك وتعالى. ينبغي أن نبذل هذه الأسباب، أن ندرك أولا أنه لا طريق للجنة إلا الإيمان، ولا إيمان كامل إلا بالتحاب في الله. فإذا كان إنسان يدعي الإيمان ولا يحب في الله، ما قيمة هذا الإيمان وما قيمة هذا الشخص؟ لا يحب في الله والعياذ بالله. من حب في الله يحب الأنبياء، حب الصالحين، حب الصحابة، حب المؤمنين جميعا، حبهم في الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر بحبه، أمر بهذا، والرسول يدفعنا إلى أن نبذل الأسباب، والأسباب كثيرة، منها إفشاء السلام، منها الأخلاق الطيبة، ومنها الكرم، ومنها الأخلاق التي تحبب الناس إلى بعضهم بعضا. فهذه الأسباب لا بد أن نتعاطاها، لا بد أن ندركها، ولا بد أن نتعاطاها يا إخوة حتى يتم التلاحم والتآخي فيما بين على الأقل الشباب السلفي. فإننا نلمس أن الشيطان يدب ويبث سموم الفرقة والإحن والبغضاء وانصراف القلوب عن القيام بهذه الأمور العظيمة. فتجد الإخوان سلفي وهذا سلفي، لكن لا تزاور، لا تآخي، لا تعامل، لا شيء، لا سلف. أنتم سمعتم أيضا ما تحبوا نبي العليم، إذا تحاببنا نصيرك الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له السهل الجسدي بالسهل والحمى. في حديث أمعاد رضي الله عنه يقول المتحابون بجلال الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أمر سهل، منزل عظيمة، والطريق إليها سهل هو أن تحب لله تبارك وتعالى فتنال مثل هذه المنازل العظيمة. من الأسباب التي تجعل تجعلك محبوبا عند الله تبارك وتعالى أن تطيع هذا الرسول وتتبعه. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم. فالدعاوى كثيرة حتى عند النصارى واليهود يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن الأمور ليست بالدعوى، الأمور بالحقائق بالعمل. فصادق الاتباع لا شك أنه ساع في كسب محبة الله له، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. إذا أردت أن يحبك الله وينزلك المنازل العالية عنده في الدنيا والآخرة فعليك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى مرضات الله وإلى الجنة. ومنها كما في حديث معاذ رضي الله عنه وجبت محبتي للمتحابين فيا والمجالسين فيا والمتزاولين فيا والمتبادلين فيا. وجبت محبة الله بمن يقوم بهذه الأمور كلها في ذات الله عز وجل، زيارة في الله، مجالسة في الله، ما يجالس يوسع السوق، إذا جلس السوق لا تخلكيه، وجلس الخير كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحة طيبة. والمتزاوين فيه والمتبادلين فيه، تبادل أيضا يعني يبذل شيء من ماله لإخوانه. ليه؟ ليكسب منزل عند الناس، لا يريد ذلك وجه الله عز وجل. هذه من موجبات محبة الله تبارك وتعالى، فاحرصوا عليها وتحابوا في الله وتجالسوا في ذات الله وتزاوروا في ذات الله وتبادلوا في ذات الله تبارك وتعالى. كسب عظيم، أمر عظيم، مو رسالة، مو رسالة. الأمر هذا يسير على من يسر الله عليه. إذا أراد الله بك خيرا سهل لك هذه الأمور كلها، وإذا صعبت عليك هذا الدليل أن فيك خللا وفيك نقصا يجب أن تتخلص منه حتى تنال محبة الله تبارك وتعالى. وإذا أخفت أخاك فأخبره أنك تحبه، أمر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أحببت أخ شخصا في الله أخبره أنك تحبه في الله تبارك وتعالى. ورسول الله نفسه قال معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن السنة أن تخبر أخاك أنك تحبه بالله عز وجل، والحث على التمسك بالكتاب والسنة وعلى التآخي والتعاون في ذات الله تبارك وتعالى. وردت بذلك نصوص كثيرة، عليكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجدونها مملوءان بذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يعيننا على الاتصال بكتابه وسنة رسوله، وأن يبث في نفوسنا روح المحبة لبعضنا بعضا في ذات الله تبارك وتعالى. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الشيخ عبد الغني عيسى سلم عليه كثيرا،
بلغ سلامي هو وجميع إخوانه،
يقول لك اعتدى عن حضور المحاضرة،
بلغوا السلام على كل حال، بلغوا المشايخ جميعا السلام، بلغوا إخوانكم جميعا السلام. أنا هذا سؤال واحد ولا سؤال؟ أنا تعبان عن الكلام.
طيب سؤال أول،
السؤال
الأول، كيف كانت سنة السلف في طلب العلم والنهي في تحصيله والإقبال عليه؟ فلقد حصلت الفترة الأخيرة فتورا كبيرا لدى كثيرا من الشباب في طلب العلم، والأسباب كثيرة جدا، فلو تنقل الضوء على بعض هذه الأسباب التي صرفت كثيرا من الشباب عن الطلب وعلاج ذلك جزاكم الله خيرا.
حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله وحب كتابه وسنة نبيه دفع السلفنا الصالح رضوان الله عليهم على الاهتمام بالعلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالسبب الأول والأخير إرادة الله تبارك وتعالى. من أراد الله به خيرا هيأ له الأسباب طلب العلم والتفقه في ذات الله تبارك وتعالى، ومن أراد به شرا كما هو مفهوم هذا الحديث فلا يهيأ له هذا. هذا السبب الأساسي، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. بارك الله فيكم. وأعظم هداية هداية العلم والاهتمام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب حب الدنيا والتكالب عليها والعياذ بالله، ومن الأسباب العجز والكسل، والأسباب كثيرة. بارك الله فيكم. وكل إنسان يعرف الأسباب والعوائق التي تحول بينه وبين تحصيل العلم والتفقه في دين الله، فيجب أن يحب الله أولا ورسوله ثانيا وكتابه وسنة نبيه وأن يستمثل في درس سيرة السلف الصالح وهيامهم بالعلم وشدهم الرحال من البلدان القاسية إلى البلدان القاسية، يشد الرحال من أجل حديث واحد لمدة شهر، من الصحابة ما رحل إلى مصر ومسافة شهر في المدينة رحل من حديث واحد، ومن رحل إلى الشام من أجل حديث واحد، وكان السلف يشد الرحال من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن الشمال إلى جنوبها من أجل حديث رسول عليه الصلاة والسلام ومن أجل التفقه في الدين. فنحن نحث الشباب كما في درسنا هذا على الإعتصام بحبل الله والتآخي في ذات الله والحرص على طلب العلم. بارك الله فيكم. والأمور خيرة لا تحصل إلا بالعلم، فالجاهل الذي لا يعرف شيئا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا يمكن أن يحقق شيئا مما يحبه الله تبارك وتعالى إلا بلطف الله سبحانه وتعالى. والعلم يبين لنا عظمة الله وجلاله، ويبين لنا منزلة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومنازل الأنبياء ومنازل الملائكة، ويبين لنا الجنة وما فيها من النعيم كما في القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا علم، هذا أعلى أنواع العلم بارك الله فيكم. فهذا إذا هيئ الله العبد وأراد به خيرا فقهه في دينه وعرف هذه الأشياء وقدم العلم والخير على كل مصالحه الدنيوية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا اتباع السلف الصالح في العلم والتعلم والتطبيق، إن ربنا سميع الدعاء.
يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نلاحظ في الفترة الأخيرة بعض الشباب السلفي الحريصين على طلب العلم لكن دون تأصيل سلفي سديد، قد قابلوا غلو الحجابية بالجفاء فيأخذون العلم عن أناس لا يعرفون ما دينهم ولا بيت ولا بيدنهم بمجرد ما تظهر أسماءهم في الساحة، وإن ذكرناهم بضرورة معرفة حال هؤلاء رمونا بالغلو وبغلاة التجريح، وقد يصل الحج إلى وصفنا بالحجابية، ووالله إنا منها براء. فنرجو من فضيلتكم بيان مدى خطورة أخذ العلم عمن لا يعرف حاله ولمن لا يكون ذلك، وكذلك بيان أهمية الاطلاع على كتب الردود لعدم الوقوع في تلك الأخطاء.
كل واحد يتفادى خطوة كاملة. أنا أوصيكم جميعا بتقوى الله والتآخي فيه ولين الجانب والرفق واللطف، فإن الله يحب الرفق والأمر كله. يعني الصحيح يوجد شاب سلفي عندهم شدة التمسك، لكن توجد عندهم شدة تشبه حدة حدادية فهذه فطرة بارك الله فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء يقول مشدد نفر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تؤسروا وبشروا ولا تنفروا. فلينوا بأيدي إخوانكم يا شباب، من عنده شيء من التمسك بالسنة فليحلها بالأخلاق العالية من الصبر والحلم واللطف والرفق وما شكل ذلك. تلطف بما ترى أنه سلفي لكن فيه ضعف، لا تقابلوا بالجفوة والقسوة والعنف والشدة بارك الله فيكم، فإن هذا مغيظ عند الله تبارك وتعالى، فلا بد من الرفق واللين بارك الله فيكم. وعلى هؤلاء المتساهلين أن يتحركوا وأن يجدوا في تطبيق العمل وأن يحرصوا على كسب إخوانهم وأن يحرصوا على محبتهم، ولا بد أن يكون الحرص من الطرفين على طلب العلم وعلى التآخي في ذات الله وعلى التراحم، أشداء الكفار وحماء بينهم لا بد من التراحم بارك الله فيكم. إذا ما في رحمة هو أخطأ عالج بلطف وبحكمة. أنا أقول غير مرة، نحن إذا سقط الواحد منا يعني مثل يكون مثل الطبيب يأخذ هذا المرض المستشفى تعالج باللطف والحكمة. في ناس عندهم شدة وحدة إذا سقط الإنسان أجهزوا عليه مع الأسف الشديد، فابتعدوا عن الشدة المهلكة وعن التساهل المضيع للحق، وتراحموا فيما بينكم وتناصحوا بالحكمة والموعظة والحسنة. وأسأل الله أن يذهب هذه الفرقة وهذا الجفاء، وعلاجه التحلي بالأخلاق الفاضلة من الأطراف كلها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التحلي بالأخلاق العالية من حب العلم ومن التواضع ومن اللين ومن الرفق، بارك الله، ومن الجد في تحصيل العلم والحرص على كسب الأخوة في ذات الله تبارك وتعالى، ومن أجل الله لا من أجل مصالح دنيوية ولا من أجل غير ذلك. إن ربنا سميع الدعاء. يكفي يا أخي، خلاص أسئلتك طويلة وتحتاج لها دروس، وفقك الله وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، بارك الله فيكم، يحفظ الجميع، بلغ سلامي للمشايخ والإخوان، وكل من يحترم مشايخهم. وياس المريض المبتدئ من جلاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.